صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه آخر، قد مر أن كل كمال يلحق الأشياء بواسطة الوجود هو للموجود بذاته. قبل التنبيه تأكيدا لما مر بالنسبة إلى الإنسان الكامل، نقول إذا كان صدقا للشهود والدليل والبرهان أيضا أن الإنسان الكامل هو المظهر للأسماء والصفات الإلهية، فهو التعين الفعلي لعالم الأسماء والصفات، لا بد وأن يكون مجتمعا على كل ما للأسماء والصفات. فإذا هو قد ظهرت فيه صفة الخلق وصفة المصورية وصفة المحيط وبقية الصفات، فإذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما كانت مثل هذه النفوس العظيمة لا تحب إلا ما أحبه الله، فهي ظهور فعلي للمحبة الإلهية، فإذا لا تريد شيئا إلا ما أراده الله، فلا تفعل ولا تعمل عملا إلا إذا كان منسجما مع كل المصالح والمفاسد في عالم التكوين التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فلا تقدم ولا تأخر، بل إظهار لما يريده الله. فإذا شاهدت بقرارة نفسها وواقع سرها أن الله سبحانه وتعالى يريد إهلاكا لأمة، دعوا الله بنحو واسطة في الخير لإهلاك أمة من الأمم، كما دعا نوح عليه السلام. فما كانت دعوته لنهاية صبره، بل لما شاهد في مكنون سره من أن الله تعالى يريد إهلاك تلك الأمة، فكان الطلب منه وحب الإهلاك لأولئك الذين خرجوا عن منهج البشرية، كان إبرازا لمحبة إلهية، لأنه ظهور للصفات الإلهية. وكذلك الصديقة الكبرى فاطمة عليه السلام حينما كثر منها النوح والبكاء وإظهار التألم وإظهار الأسى على ما جرى بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ما كانت جزعا وما كان قلة صبر وما كانت مثل هذه الأمور، بل لما عرفت بمكنون سرها أن المحبة أن ما يحبه الله أن تتبلور هذه الآية، وهي ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم، فظهر ما يحبه الله على لسانها على أفعالها وحركاتها، فكانت ظهورا لبغضاء تحققت وبعد تحقق بعد رحيل الرسول الأعظم. فكان بكاؤها إظهارا، يعني لما كانت لا تحب إلا ما يحبه الله، فكانت من المجاري التي أبدت البعد لهذه الأمة بعد وفاة ورحيل الرسول الأعظم، فكانت المدلى الأتم لإظهار غضب الله سبحانه وتعالى على أمة انقلبت على الأعقاب بعد رحيل الرسول الأعظم. فإذا نقول بخلاصة من القول أن العظماء عليكم السلام، أن العظماء لما كانوا تعينا للصفات الإلهية في مرتبة الفعل فلا يحبون ولا يبغضون إلا إظهارا لحقيقة ما يحبه الله، فهم المجالي التامة والكلمات التامة المظهرة للحق سبحانه وتعالى في مرتبة الفعل. فلم يكن نوح عليه السلام بخصوصية وتألم شخصي دعا على تلك الأمة بالفناء والزوال، بل كان إظهارا لصفة إلهية، فكان مجرى من مجاري فيضها وسبب من أسباب بروزها في مرتبة الفعل. وهكذا الصديقة الطاهرة، وهكذا الأمير عليه السلام، وهكذا. وأيضا كل ما يريدون يكون محققا، لكنهم لا يريدون إلا ما أراد الله، لأنهم فناء في ذات الله. فلا يتصور متصور أنهم إذا كانوا قادرين لماذا ما أبادوا المخالفين، لماذا لم يفعلوا كذا، لماذا لم يتخلصوا في بعض المواقف من الشدائد والبلايا. لأن عالم الشهادة له كمالات لم توجد في عالم البرزخ وعالم العقول والغيب. بروز الكمالي مثل الصبر والثبات وما شاكل هذه الأمور والمعيشة في عالم التضاد، هذه لها كماليات ما كانت لتحصل في عالم الغيب وعالم العقول إلا في هذا العالم. فلما كان هكذا لا بد وأن ينالوا ثمن العوالم كلها حتى يصبحوا التعين التام لجمع الصفات والأسماء في مرتبة الفعل. فلذا مع قدرتهم التامة ما كان حبا لله أبرزوه وأظهروه، وما كان من شأن عالم الاختيار والاختبار عاشوا فيه كما أعيش وتعيش أنت، لكي يصلوا إلى ثمن كمالها. إن وصلت أنا، إن كنت أهلا إلى 10 من هذه من مراكز عالم الشهادة، ثم يجب أن يصلوا إلى نهايتها وقمتها. فلذا لم يتجاوزوا ما أراد وأحب الله من كون هذا العالم يجب أن يسير على صدق مصالح ومفاسد تتناسب مع عالم الاختيار والاختبار. تنبيه آخر. للإشارة تقدم فيما مضى كما تعلمون أنه أثبت المتكلم أن الصفات هي عين الذات. الآن جاء من طريق إثبات الصفات عين الذات ليثبت أن الصفات هي متوحدة بعضها مع بعض. فإذا كانت الحياة مع الذات المقدسة شيئا واحدا، وكان العلم أيضا مع الذات المقدسة شيئا واحدا، لأن الله تعالى كله علم، كله قدرة، كله إرادة، المتوحد مع المتوحد متوحد أيضا. لما كانت هذه الصفات جميعا متوحدة مع الذات المقدسة الإلهية، فإذا فيما بينها لا بد وأن تكون متوحدة. فإذا نقول الله كله علم وكله قدرة وكله حياة، بل نقول العلم قدرة والقدرة حياة والحياة إرادة، لأنها شيء واحد. أقرأ العبارة. تنبيه آخر قد مر أن كل كمال تقدمت بعض الكلمات على أن الكمالات كلها ترجع إلى تلك الهوية المطلقة الإلهية. يقول قد مر أن كل كمال يلحق، والمراد من اللحوقها هنا يعرض ويحدث بالنسبة إلى شيء. قد مر أن كل كمال يلحق ويعرض الأشياء، المراد من الأشياء هنا الماهيات بلحاظ وجودها، أي الوجودات الإمكانية بما لها من الماهيات. قد مر أن كل كمال يلحق ويعرض الأشياء بواسطة الوجود. كل كمال يعرض الأشياء، أي يعرض الماهيات، أو فقد يعرض الوجودات الإمكانية بلحاظ ماهياتها بواسطة الوجود، يعني بسبب الوجود. مثل ما الكمال الذي يعرض الممكنات، الإنسان بلحاظ حقيقته هو حيوانية ناطقية، فهو وجود بقدر خاص، لكن هذا الوجود يعرض عليه الكمالات المختلفة، وإن كانت هويته مستعدة ولولا الاستعداد لما عرضت عليه هذه الكمالات. فالإنسانية لقبولها واستعدادها يعرض عليها العلم، تعرض عليها القدرة، تعرض عليها الإرادة، وهكذا. يقول الذي يعرض بواسطة الكمال الذي يعرض بواسطة الوجود، وهو الوجود الإلهي، هو للوجود بذاته. كل كمال يعرض على وجود كزيد وعام من علم وقدرة وإرادة وطول وقصر وما شاكله بواسطة الوجود. كل كمال الماهيات من حيث هي، أو الوجودات الرادفة من حيث هي، كما وأن وجودها من الغير لا بد وأن يكون كمالها أيضا من الغير. فكل كمال يعرضها بواسطة الوجود، أي بواسطة الوجود بما هو، وهو حقيقة الوجود الصرفة الصمدية، هو للوجود بذاته. لا بد وأن يكون هذا الكمال للوجود بذاته، يعني هو الوجود بذاته، يعني لا بد وأن يكون كل كمال يعطيه الوجود لشيء من الأشياء، لا بد وأن يكون ذلك الكمال هو له بنفس ذاته، لا بحيثية تعليلية ولا بحيثية تقييدية، لأنه لو كان أخذ الوجود من غيره فاقد الشيء لا يكون معطيا، والمعطي لا بد وأن يكون واجدا، ولو أخذ الشيء من غيره لتسلسل أو دار. بل بواسطة الوجود هو للوجود بذاته، يعني مع قطع النظر عن الغير، لا بد وأن يكون معطيا بقطع النظر عن الغير، هو بنفسه يعطي، يعني لأنه صرف الكمالي والوجوب الذاتي، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فلذا كان معطيا بذاته لا بغيره أو بواسطة غيره. أرجو التوجه إلى شيء. التعبير بالتنبيه دليل على أن العرفاء لا يرون مثل هذه الأمور من ما هو من شأن العارفين. كل ما يتنزل أمره إلى مرحلة الدليل والبرهان فهو تنزل من الشهود إلى مرتبة الدليل، إلى مرتبة شأن الحكيم. إذا كان الوجود يعطي شيء فلا بد أن يكون واجدا له، ولو لم يكن واجدا له بذاته لكان فاقدا له في حق ذاته، فيلزم الدور أو التسلسل. هذه أدلة، هذه براهين، والفيلسوف والعارف فوق البراهين، لا أنه يتنزل إلى مستوى البراهين. فما سندي لأي شيء؟ يعني من لم يتنزل في المرحلة الأولى أن يشاهد الحقائق لا بد وأن ينبه بعصا الدليل والبرهان، فإذا تنبه استعد لكي يشاهد الحقائق بلا واسطة دليل ولا برهان. ومثل هذه الأمور ليست للعرفاء، وإنما هي لي ولك، حتى نتمثل بواسطة الدليل والبرهان، أن نتوصل إلى معرفة الحقائق بواسطة الدليل، ثم يحذف الدليل فنشاهد الحقائق بلا واسطة. أما الأنبياء والأوصياء فإذا تكلموا بدليل أو ببرهان فهو لي ولك، واضح؟ وقلنا المراد من العارف الحقيقي ليس من عارف الاصطلاح، العارف الحقيقي هم الأنبياء والأوصياء ومن كانوا أوسادا على وجه الأرض. لا، من بعد ما فرضنا شيئية وعند عن السلم تكلمنا عن مرتبة الحقيقة السلطة الإلهية الوحدة، وتكلمنا عن إثباتها وإيجادها للحقائق بهوياتها الأولى. فإذا فرضنا فرضين، فرضنا حقيقة السلطة وهي الوجود السلط الإلهي الأحدي، وفرضنا وجودات تحققت بهوياتها الأولية يعني بأجناسها وفصولها. فلما فرضنا هذا قلنا ما يعرض على الشيء بعد تحقق هويته الأولى وهي جنسه وفصله وقدره الوجودي الأولي، إذا عرضت عليه عوارض من علم للحيوانية الناطقية أو طول أو قصر أو إيمان، هذا كيف يكون؟ هذا هو واسطة الوجودية. بعد تحقق الشيء نتكلم عن ثبوت هذا الشيء كيف يكون. ولذا قلنا نحن جئنا لنتكلم على لسان من؟ لسان التنبيه. ولما كنا نتكلم على لسان التنبيه يعني نحن نتكلم في صراط العلة والمعلول، وصراط العلة والمعلول وصراط العطاء والآخر وصراط كذا وكذا، هي منازل الحكماء. هي منازل من؟ هي منازل الحكماء. فإذا نحن نريد أن نتكلم مع عارف لعله أصيب بغفلة، نتكلم معه بلسان الحكماء ليتنبه إلى لسان العرفاء. فها هنا بلي عطاء وأخذ وعلة ومعلول، لكن عند العرفاء لا علة ولا معلولة ولا ولا ولا، هذه الأمور كلها لها كلام آخر، لها شهود. ومن شاهد الحق شاهد أنوار الحق بلا مثل هذه الكلمات. لكن هذه تنبيهات، تنبيهات للغافلين. الغافل من هو؟ من لم يشاهد الشيء بنفسه، وإنما يريد أن يراه بواسطة الغير. فإذا هناك واسطة بينه وبين الحقائق، هي الأدلة والبراهين. أحسنتم. كل هذه الواسطات سواء كانت واسطة العروض وهي الواسطة بنحو من المجازية وهي الثبوت بنحو من المجازية، أو واسطة الثبوت والعلية، كلها هذه من شأن من؟ من شأني وشأنك. قبل أن نصل إلى مرحلة الحكماء، وإذا وصلنا إلى مرحلة الحكماء أيضا، لأن هناك الوسائط محفوظة، العلية والمعلولية وكذا كلها محفوظة، وهذه كلمات سماها بدنبي يعني ليست للعرفاء. العارف ليس بينه وبين الحقائق واسطة. العارف يرى الشيء، ومن رأى الشيء لو أقيمت له البراهين لكانت تبعيدا لا تقريبا. أنا الذي الآن واقف من باب الفرض والتقدير في هذه الساحة أشاهد الشمس مشاهدتان عينيتان وحسيتان ولمسية، لو جاءني زيد وأراد أن يقيم علي البرهان أن الشمس موجودة لكان مقرب وعدا لا مقرب. فإذا هذه الأدلة ليست للعرفاء، للعارف يدعي المشاهدة، ومن يدعي المشاهدة لا تقام عليه البراهين، بل إنما تكون مبعدة لا مقربة. هذه منبهات للغير، يعني العارف يريد أن ينبه غيره كأب يريد أن ينبه طفله. بل هو عطف، هو هو للوجود بذاته، أي لا بد من إقامة الدليل على أنه معط بذاته. وها كما لا الوجود، لكن المدرسين صلحوا المسألة بأن الوجود لا يكون إرسالة، لا بد أن يكون الوجود من بعد التخليص، وإلا فالنسخة الموجودة هي الوجود، النسخة الموجودة هكذا بواسطة الأشياء هو الوجود بذاته، لكن هو الوجود بذاته صلحها كثير من المدرسين بأي هو الوجود بذاته هو للوجود بذاته، أي المعطي لا يكون كما قالوا فاقدا، وإذا لم يكن فاقدا فلا بد وأن يكون كما أن وجوده بذاته لا بد وأن يكون عطاؤه بذاته، أي إبرازا لمصطفاته، أي لا بد من إقامة الدليل على أنه معط بذاته لا من غيره، حتى لا يلزم كما قالوا الدور أو التسلسل. فإذا كان العطاء بالذات كانت الصفات لأنها عين الذات، كان العطاء أيضا عين الذات، فإذا أرض التوجه بلحاظ العارف هي مشاهدة صرفة لتلك الحقيقة بما لها من الشؤون، هذا لا تقام على كبره. هذه الكلمات بلحاظ من؟ بلحاظ عطاء، عطاء إعطاء، بلحاظ الإعطاء والأخذ والفقر والعلة والمعلول والدور والتسلسل. فهو أي واجب الوجود بالذات الذي قلنا الوجود الذاتي، واجب الوجود بالذات هو شنو؟ واجب الوجود من جميع الجهات. فهو الحي، هذه كلمة الحي الألف واللام استغراقية جنسية، يعني فهو المختص في الحياة للاستخريف. فهو الحي القيوم العليم المريد القادر بذاته، هذه كلمة بذاته متعلقة بالجميع من باب التنازع، متعلقة بالجميع من بابنا من باب التنازع. بلي فهو الحيون القيومون العليمون المريدون بذاته، قلنا ترجع إلى الجميع. هذا بذاته هنا هو ما أشار المصنف على أن هناك ينسب إلى بعض الفرق الإسلامية أنه عالم بعلم، وش قالوا؟ أنسب إليهم أنه عالم بعلم حي بحياة بتعدد القدماء. أول وقبل كل شيء كل طالب عليه أن يكون موجها مهما أمكن التوجيه، ولا تنطوي النفس لأي طالب وأي محصل على النقد قبل التصحيح. فإذا انطوت نفسه قبل كل شيء أن ينقد وأن يشكل على الآخرين لا يتمكن أن يعرف غورة وأبعاد المعاني أبدا، لأنه تسد عليه الأبواب، يسد الباب لفهم الحقائق عن نفسه، ويأخذ بتوجيه النقد حسب أي باحث من البواعث. أنا لا أتكلم هاي وحدة. ثانيا المعاني أدق بكثير من الألفاظ وأوسع بكثير من الألفاظ، فلما كانت المعاني وبالأخص إذا وصلت إلى مراحل الشهود تكون كثير أدق من قوالب الألفاظ، فقد لا يكون اللفظ طالبا مناسبا لحكاية تلك المعاني، فقد تبرز أمور بحسب ظواهرها شيء ليست مقصودة لمتكلمها. الذي يوقع المعاني في قوالبها التي لا تزيد ولا تقصر هم الأنبياء والأوصياء. الرسول الأعظم إذا شاهد حقيقة من الحقائق مهما كانت بعيدة ومهما كانت عظيمة يجعلها في طالب لا تزيد عليه ولا تقصر. كذنبي وأمثالي القاصر والمقصر، هذا أين هو من جعل الكلمات في قوالبها؟ فقد تزيد في قوالبها وقد تقصر. فرب كلمة لعارف سبقت فرب معنى ومقصود لعارف سبق به اللفظ أو سبق به قلمه فظهر منه ما لا يريد كما نسب إلى الصوفية الوحدة الوجودية بمعناها الباطن وكما نسب إلى بعض الفرق الإسلامية أنهم يقولون بتعدد القدماء الثمانية. فأقول ليس الإنسان بمعصوم عن الخطأ، لا أريد أن أنزه إنسانا بما هو إنسان عن الخطأ، الإنسان يخطأ وربما يكون خطأ كبير كبير وكلنا، لكن أقول بعض الأمور التي يلتفت إليها الإنسان في بدايات فن كيف تنطوي على أعاظم في ذلك الفن؟ بعض الأمور لا تنطوي حتى علي وعليه من الطلاب المبتدئين، فكيف تنطوي على مثل ابن سينا؟ كيف تنطوي على مثل ابن العربي؟ كيف تنطوي على مثل صدر المتألهين؟ كيف تنطوي عن فلان عن أصل من هم من أعاظم ذلك الفن؟ مثلاً فإذا أخطأوا لا يخطئون في الأمور البدائية، يخطئون في الأمور الدقيقة، لا أريد أن أقول بعصرتهم. فإذا أرجو التوجه، هل مثل هذه النسب المنسوبة إلى بعض العرفاء من وحدة الوجود، وهل أدى بعض النسب المنسوبة إلى بعض الصوفية من كان صوفيا حقيقيا لا متلبسا بلباس التصوف؟ رب إنسان يتلبس بلباس الفقهاء وليس منهم، رب إنسان يتربس بلباس الزهاد وليس منهم. أقول من كان صوفيا حقيقيا ومن كان من بقية الفرق الإسلامية، بعض الكلمات لا تتناسب مع المبتدئين، فكيف تنسب إليهم في القول بالقدماء الثمانية وما شاكل هذه الأمور؟ فلعلها صدرت من بعض جفالهم لا من عظماء ذلك الفن. واضح المثل؟ فأقول من عرف الإسلام ولو لم يكن من العرفاء المتوغلين في أعماقه يعرف أن الحقيقة الصمدية لا تتعدد، أن الحقيقة الوجودية الإلهية التي هي علة العلاج يكفي في هذا كله أن يعرف أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع هذا المفهوم. إذا فهمه فهم كل الحقائق وفهم كيف يكون الشيء في عين الوحدة تنكشف له كل الحقائق، وعرف كيف إذا علم بلكه عرف كل الحقائق. هذه أمور لا تحتاج إلى درس 20 سنة، تحتاج فقط إلى معرفة المفهوم لذلك تلك الحقيقة. من باب المثال من عرفه معنى العلية ومعنى الفقر ومعنى الحاجة ومعنى الإمكان حكم بلا تأمل أن المعلول محتاج إلى علة، كما وأن من عرف معنى التناقض حكم بلا ترددين بمحالية اجتماع النقيضين وارتفاعهما. ربما لا يحكم الإنسان لأن مثل التناقض ليس من المفاهيم الشعبية العامة التي يفهمها كل سوقي، فلذا قد يتأمل فيها لا أن التأمل فيها لأنها ليست من البديهيات، بل لأن مفاهيمها ليست من المفاهيم الشعبية العامة. كذلك وجوب الوجودي وأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات هذا قد لا نحكم به بسرعة. لماذا؟ لأننا لا نفهم معنى الوجود، لمعنى لا نفهم معنى كذا. أما إذا عرفنا هذه المعاني حكمنا بها بأوليات الأمور. فإذا أرجو التوجه، أقول الكثير من الأمور المنسوبة إلى بعض الفرق سواء كانت من الفرق الشيعية أو غير الشيعية أو بعض الأمم الأخرى إن كانت الخطأ باقي وظاهر أشك في تلك النسبة، لأن الأخطاء العظيم صاحب الفن يخطأ لكن لا يخطأ في البدائيات. وحسنا، فإذا علينا أن نكون مصححين موجهين مهما أمكن قبل أن نكون ناقدين، إلا إذا شدت الأفضل تماما، إلا إذا قال القائل إن الله تعالى ينزل إلى سماء الأرض ويقعون ويجلسون مع داود عليه السلام، وثم يتصارع معه داود ويقبض عليه.
يدعي العلم أنه كيف نرى ربنا يوم القيامة وكيف ينزل الله، ينزل هو من المنبر درجة بعد درجة ويقول هكذا ينزل، يشبهه تشبيها وتسليما، ثم يقول فنراه شابا جميلا يقدم جميعا الملائكة يوم القيامة. إن كان مثل هذه الكلمات التي قد لا تكون قابلة للتوجيه، ولعل لها توجيه لا أدري، فنقول مثل هذا خطأ واشتباه. واضح المسألة؟ فإذا علينا أن ننزه أنفسنا من التسارع في النقد، لأنه تعالى يقول قفوهم إنهم مسؤولون. لا أتمكن أن أنسب إلى أحد شبهة وشبهة إلا أن تثبت عندي يقينا بكلام ليس قابل للتوجيه. أقرأ أيضا: بل فهو الحي القيوم العليم المريد القادر بذاته. لا، هنا أرجو التوجه، هنا بعضهم قال لا بالصفة لا يناسب، لا بذاته لا بصفة يناسبها. واضح المثل؟ لا بذاته لا بصفة زائدة عليها، هكذا قال البعض. وعلى كل نحن نقرأ الكتاب لا بالصفة الزائدة عليها، أي على الذات، يعني هو عليم بنفس ذاته، لا بصفة زائدة على الذات لكي يكون عالما بعلم، لكي يكون قادرا بقدرة. واضح العبارة؟ وإلا لو كان علمه وحياته وقدرته وما شاكل هذه الصفات بصفة زائدة يلزم الاحتياج. واضح؟ شو يلزم الاحتياج؟ أنا الفاقد كيف أعطيك درهما وأنا فاقد له، فلا بد وأن أخذ ذلك الدرهم من غيري حتى أكون واثق في الفيء. فمثل هذا لا يكون واجبا بالذات، بل يكون كأنا وأنت من وفائق ومجاري الفيء. ولذا قال: وإلا فلو كان بصفة زائدة يلزم الاحتياج في إفاضة هذه الكمالات منه، يكون محتاجا في إفاضة هذه الكمالات منه إلى غيره. واضح؟ ولم يكن واجب الوجود بالذات، ونحن نتكلم عن الوجود الواجب بذاته لا عن الوجود الواجب بغيره. والواجب بذاته وجوده، وصفاته شيء واحد. بل في إفاضة هذه الكمالات منه، أي من الوجود الواجب سبحانه وتعالى، من الوجود الصمدي، في إفاضة هذه الكمالات منه، يعني يتكلم في الوجود الصمدي حينما يكون مفيضا، فلا بد وأن تكون إفاضته نافئة من ذاته. بل في إفاضة هذه الكمالات منه إلى حياة وعلم، لو كان هكذا لاحتاج هو إلى حياة وعلم وقدرة وإرادة أخرى. إذ لا يمكن إفاضتها، إفاضة من؟ إفاضة هذه الكمالات، يا كمالكم دعنا نتكلم عنه، كمالات الحقائق. الإنسان حيوانية ناطقية، له كمالات من علم وقدرة، وهكذا الشجر شجر لكن له كمالات كالثمر والإنسان. لإذ لا يمكن إفاضتها، أي هذه الكمالات، إلا من الموصوف بها بحسب ذاته، يجب أن يكون موصوفا بها بحسب ذاته حتى يكون معطيا، وإذا تفاقد الشيء لا يكون معطيا. بل وإذا علمت هذا، يعني وإذا علمت أن الصفات هي عين الذات، وعلمت أيضا أن الصفات لما كانت عين الذات فهي متحدة مع الذات، فالله كله علم، فلا بد وأن يتحد بعضها مع بعض، فالله كله علم وكل علمه قدرة. وهذا وإذا علمت هذا، وهو كون الصفات عين الذات، وأن الحياة عين العلم والعلم عين القدرة، وهكذا علمت معنى ما قيل. ماذا قيل؟ إن صفاته عين ذاته، فعلمت أنه إذا قال القائل إن صفاته عين ذاته علمت معناها، يعني أن الصفات متحدة مع الذات، وإذا اتحدت مع الذات هي بعضها مع بعض لا بد وأن تكون متحدة. ولا حلفه، أي وظهر لك، ولا حلف حقيقته، حقيقة من؟ حقيقة هذا الكلام أن صفاته عين ذاته، وأن المعنية وأن المقصود به، أي بهذا الكلام ما ذكر، هو الذي ذكر وهو أنه موجود بذاته، وإذا كان موجودا بذاته لا بد وأن يكون حيا بذاته، لا بد وأن يكون قادرا بذاته، ولا بد وأن يكون معطا لهذه الأشياء أيضا بذاته. بل وأن المعنية والمقصود به ما ذكر لا ما سبق. أرجو التوجه، الكتاب حسب الظاهر موجود على الأفهام، والتصحيح لا ما سبق إلى الأفهام، لا ما يسبق عطل، لا ما يسبق إلى الأفهام. أي شيء يسبق إلى الأفهام؟ أكثر قد يسبق إلى الأفهام فيظن الإنسان من باب الخطأ أن العلم الذي أفاضه على زيد هو عيب ذاته، أن القدرة التي أفاضها على زيد هي عيب ذاته، بل هي هو في مقام الظهور والفعل. فظن البعض أن العرفاء حينما يقولون أنها هي هو في مقام الفعل والظهور والتجلي والآية، تصور أن العلم الفعلي والقدرة الفعلية والكذاء الفعلي هي عيد الذات. هذه في مكتبة من؟ هذه في مكتبة الفعل، وما كان في مكتبة الفعل كان آية وظهورا ولم يكن هو هو سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا نظرنا إلى العلم الفعلي، يعني نحن نعيش في مكتبة الواحدية، إذا نظرنا إلى مرتبة العلم الفعلي، يعني نحن نعيش في مرحلة الشهود لمن؟ للواحدية، يعني شاهدنا الحق بما له من الأسماء والصفات المستلزم هذا الأسماء والصفات الإفاضة والعطاء، لأنه جواد، فلما كان جوادا شاهدنا فعله، فشاهدنا علمه الفعلي الناشئ من صفاته. فنحن إذن نعيش في من؟ في أي واد من الوديان؟ نعيش في بحر الواحدية، يعني أصبحنا في مرتبة الواحدية. إذن فبعض لما كان ينظر في مرتبة الواحدية وظنها أحدية أشكل فقال على أنها كيف تكون عين الذات، هل ليست بعين الذات؟ هذه من شؤون الصفاء. أقرأ العبارة، وأن المعني به ما ذكر لا ما يسبق إلى الأفهام. نقصي البيان بما يسبق إلى الأفهام، شو الذي يسبق إلى الأفهام؟ من أن الحياة والقدرة وأن الحياة والعلم والقدرة، يا علم يا قدرة، لا الذاتية لا الأزلية، الفائضة منه تعالى، الفائضة منه تعالى، اللازمة له. أي لزوم؟ لا يتصور أنسان، أرجو التوجه، المراد من اللزوم ملازمة الحرارة للنار، الوجود اللامتناهي في كله، في كل واقعه، الذي هو عالم بذاته قادر بذاته. لا تكون الأمور بمعنى الملازمة الطبيعية، بل بمعنى ملازمة الكمال، يعني الكمال اللامتناهي بما له من الصفات اللامتناهية يلزمه الجود، أي أنه جواد، أي أنه لا يمسك، لأنه عين الفيض عين العطاء. هذا تمام الكمال لا قيد والناقص كما هو من شأن لوازم الطبيعة. والقدرة الفائضة منه، أي من ذلك الوجود الحقيقي الصمدي اللازمة له عين ذاته. إذن لا تتصور أن القدرة الفعلية هي عين ذاته، هذه فائضة منه، هذه في مرتبة الواحدية يشاهدها الإنسان تبعا بالأسماء والصفات عين ذاته. بل هذه ظهورات مقام الواحدية، بل هذه ظهورات مقام الواحدية. واضح العبارة؟ إذا قلنا هذه ولا غير، أصواب في البطلان أن الحقيقة الوجودية هذه ولا غير، هذا واضح، لأن أصبح الله عين الأشياء القادمة. هذه وغيرها، هذه وغيرها، بل أن الله سبحانه وتعالى هو هذه، لكن بأي معنى؟ إذا قلنا هذه حقيقة وواقعا بأي لحاظ، بلا أي لحاظ من اللحاظات، نقع في مشكلة، ولو لحل المطلب لشدة دقته قد نقع في مشكلة، فتساق المسألة شيئا بعد شيء إلى قول جهلة الفلسفية في المسألة الأولية. ليس الأمر كذلك، لكن لما أصبحنا نتكلم أنه هو هذه الحقائق، لكن لا بشرط حديتها، لا بشرط حديتها، لا بهذا القيد، كلام مكين، لكن هو هي بأي معنى؟ يعني هذه الحقائق وهذه الأمور هي الله سبحانه وتعالى، لأنه غير الله لا شيئية، لأنه غير الله لا شيئية، فكل ما هو هو وكل ما هو كون وتحقق هو الله بهذا المعنى العرفاني. كل شيء هو الله، لأنه لا شيئية لغير الله، ما سوى الله عدم، لا شيئية فلا نفيه. لكن نفس هذه الكلمات توجب خشية وتسوق شيئا بعد شيء. ليس كل إنسان يتمكن أن يلحظ الأمور بمثل هذه اللحظة، فقد تعقد شيئا بعد شيء إلى انحراف. فإذا الالتزام ببعض الموازين اللفظية، الالتزام ببعض الموازين اللفظية لتمييز الحقائق الواقعية لا بد منه. فإذا يجب علينا أن نلتزم فنقول هو هي في مرحلة الظهور، حتى لا نقع في بعض الأخطاء التي قد لا نريدها. إخوانا كثير الآن الدكتور يعني نطلع كثير من المطالب، لكن هناك واقعية. الكتب الفلسفية الحكمية في فترة من الزمن كانت كفرا وإلحادا بحكم الحوزة، حتى أخذ الزمن بأن صيرها من مفاخر الحوزات تدرس يفتخر بها المدرس والطالب. ثم أخذ العرفان وهو ليومنا هذا لعله يعتبر من الكفريات والإلحاد، لعله يتمر على الحوزة يوم من لم يقرأ العرفان لا يعتبرونه ممن يجري في مسالك الفقه والفلسفة والأصول، كأنه يعرون فيه منقصة، أنه هذا حفاظ مسائل، هذا لا يعرف إلا الحلال والحرام، هذا نظر إلى الإسلام بجانب واحد وهو بجانب أحكامه ولم ينظر إليه بجوانب عقائده وشؤونه. فلقد يصل الأمر إلى حوزاتنا إلى هذه المرتبة، لا يكون في زماننا لعله في الأجيال القادمة. واضح مثلا؟ فإذا شيخنا الإسلام بحر عظيم له جوانب متعددة، تسارعنا في الحكم قد يوقعنا في المشاكل، تسارعنا في الأحكام قد يجعل الإنسان في مشاكل قد لا يتمكن أن يخرج منها. كم من أمر حكمنا عليه قبل سنين ليست بعيدة أنه كذا وأنه كذا، وأعطيناه حكما إطلاقيا بالمن، متسارعين في الأحكام. ثم من بعد فترة زمنية الواقع الخارجي وعدم قوة الدليل ساقنا أن نجوز الكثير من الأمور لا أريد أن أذكرها. هذا لا أقول كل ما جوزناه صحيح، لكن أقول ليس كل ما منعناه كان صحيح. تسارعنا في الأحكام وعزتنا عن العالم كانت تسوغ لنا أن نمنع الكثير من الأمور. لما عشنا حياة اجتماعية مترابطة مع العالم لمسنا أن الأحكام السابقة كانت أحكاما في بعض مواردها كانت سارة. فإذا نحن أقول حكم الله لا يتبدل، حلاله حلال وحرامه حرام، لكن ما وصلنا إليه هل كان هو الحلال الواقعي بلا زيادة ولا نقصان أم لا، أشك فينا لا في الحلال والحرام. بل وإن كان هذا وهذا أي ما يسبق إلى الأفهام من أن الحياة والعلم والقدرة الفائضة منه اللازم له عين ذاته، وإن كان هذا أيضا صحيحا من وجه لأن العلم الفعلي هو فعل من شأن الواحدية كما قلنا مرتلنا، العلم الفعلي ليس غريبا عن الحق سبحانه وتعالى، هو شأن من شؤونه، لأن العلم الفعلي هو شأن من شؤون الواحدية، فلا يكون عين ذاته بل هو علمه الذاتي، بل علمه الذاتي عين ذاته لا عين فعله. فإذا العلم الفعلي محدود والعلم الذاتي ليس بمحدود. العلم الذاتي حادث، العلم الفعلي حادث والعلم الذاتي ليس بحادث، وما شاكل هذه الأمور فحدث. بهذا المفهوم وبهذا المعنى تحل لنا الكثير من المسائل. في كثير من المسائل ليعلم الله، ليعرف الله لكذا كذا. في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من ليعلم الله، ليعلم الله العلم الإلهي. ها هنا ما المراد منه؟ هل لا كان عالما؟ يقينا من عرف الإسلام عرف أن الله كان عالما في الأزل، لأن علمه في ذاته علمه بكل الحقائق، علمه الذاتي بأخو البساطة هو تفصيل لكل الحقائق. وقد عرفنا لما عرفنا، فإذا ليعلم شنو معنى؟ ليعلم في مسألة الفعل، أي الحقائق الخارجية، كونها العلمية الخارجي أمر واقعي في هذه المرتبة هو علم في مرتبة الفعل، والعلم في مرتبة الفعل علم متأخر حادث ناشئ عن الحق سبحانه وتعالى وليس أزليا ذاتيا. فإذا الكثير من العلوم التي يشير إليها القرآن، وكأن المبتدي يتصور أنه كيف ليعلم، هذا يتناقض مع علمه الذي عرفناه الأزلي، هذا علم فعلي، والعلم الفعلي لصيرورة الحقائق عينية في الخارج، لكونها الخارجي وعينيتها الخارجية، وهذا تحقيق الشيء في الخارج لا يناقض علمه الأزلي. وإن كان هذا أي ما سبق إلى الأفهام أيضا صحيحا من وجه آخر، وإن كان هذا صحيح من وجه، هو عين الحق سبحانه وتعالى، لكن صحيح من وجه آخر، يا وجه من وجه الواحدية بالحاضر شؤونها، لا من وجه الأحدية بالحاضر صرافة الوجود. واضح العبارة؟ هذا صحيحا من وجه آخر، أي من وجه ملاحظة الواحدية بما لها من الشؤون، بما لها من الظهورات التابعة للأسماء والصفات. يعني صحيحا بالحاض شهود العارفين لمرتبة الواحدية، وليس بصحيح بالحاض شهود العارفين لمرتبة الأحدية. ونحن لحد الآن في صدد بيان مرتبة شهود الواحدية، الأحدية للواحدية. صحيح، وإن كان هذا صحيحا في من وجه آخر، فإن الوجود في مرتبة أحديته، فمن دعنا نتكلم بالأحدية، أنتم تنزلتم، أنتم تتكلمون عن الأحدية، وإذا بكم تكلمتم عن شؤون الواحدية، فإن الوجود يعني الوجود الحقيقي، الوجود الصرف، الوجود الإلهي، فإن الوجود في مرتبة أحديته التي نحن نتكلم عنها وهي في مرحلة هذا الشهود العارف ينفي التعينات. من كان ينظر في مرتبة الأحدية في هذه المرتبة تنفى كل التعينات، لا التعينات الخارجية التابعة لأسماء الواحدية، ولا التعينات الذاتية التابعة لمرتبة الواحدية وهي الأسماء والصفات الإلهية. هنا لا تعين، يعني العارف يشاهد الحقيقة الإلهية بما هي الصفة، بما هي واجبة الوجود، بدون أن تكون علما مفهوميا يخالف حياة، وحياة تخالف إرادة، وهكذا. لما كانت الصفات عين الذاتي في واقع مفهومها، فإذا شهود الصفات بهذا المعنى هم أيضا لا يمكن. شيخنا لما كانت الصفات في واقع مفهوم السر الإلهي، في واقع الوجوب الذاتي الصمدي، هي عين الذات، وهناك بساطة فلا يمكن أن يلحظ الشيء بجانب دون جانب. البسيط إما أن يعرف فيعرف بكله، وإما أن لا يعرف فلا يعرف بكله وتمام. فإذا ما مراد القائلين أنهم يشاهدون الحق في مرتبة الأحدية، في مرتبة الصمدية، يعني يدركون ويلمسون لا يحيطون؟ شيخنا مو معنى على أنه المرتبة الأحدية التي هي صرافة الذات لا تشاهد، لكن المرتبة الواحدية تشاهد، لا المرتبة الواحدية لا ما تشاهد، لأن الصفات عين الذات، وإذا كانت عين الذات فهي كلها بلا نهاية، فهي علمه أم أيضا لا مثنى، قدرته أم أيضا لا مثنى. إذا كانت هكذا كيف يشاهدها هذا المشاهد؟ بل أقول أكثر من هذا، فعله أيضا لا يمكن أن يشاهد، فعله وجهه تابع لشيء لا متناهي، فكيف يشاهده تشاهده مثل أعيني وأعين غيري، بل مثل أعين أوساد الأرض. واحد مثلا فعله أجمع العلم بهذا المعنى، لا مشاهدته لا لغيب الغيوب ولا للأحدية ولا للواحدية ولا للألوهية، بل ولا للهوية التالية، لأنها كلها مترادفة. الفيض لا متناهي كيف يجتمع مع المتناهي؟ واضح عبارة. فإذا نقول ما المراد من المشاهدة؟ نقول المشاهدة بسرنا الباطن ندرك هوية البشر، لا أننا نفيق بهوية البشر. محالات، هاي نتكلم عن محالة، العقل لا يتكلم عن المحالة. أها، في هذا اللحاظ كما قالوا بعبارة أخرى، كل إنسان بلحاظ سعته الوجودية له علم حضوري من الحقيقة الوجودية، له علم حضوري لا علم استدلالي، مو استدلال يستدل به ويتعلوان، علم حضوري هذا. لكن أي علم حضوري؟ كما قال العلماء والحكماء وصدر وسلم وغيره، أن ما لا نعلم به ننبه إليه لنكون عالمين بالعلم الواقعي الذي إلينا. فإذا غرض الصواب إن أريد العلم بمعنى العلم الحقيقي الإحاطي الشهودي الدراية بواقع الأمر، فهي ممتنعة حتى بالنسبة إلى فيه، عليكم السلام، حتى بالنسبة إلى فيه. فيه لا متناهي كيف يدرك؟ أنا بهذا الفيض الخاص والقدر الوجودي الخاص، وجودي خاص، علمي خاص، معلوماتي لا متناهية، غير ممكن، هذا غير مقمرها. فإذا مرادهم كان إدراك تلك الحقائق، يعني ندرك أن هناك فياضا لا متناهيا، ندرك أن هناك هوية لا متناهية، ندرك أن هناك هوية صمدية غيره، هذا إدراك للحقائق وليس لمسا وشهودا وإحاطة حقيقية لتلك الأمور بهذا المعنى. واضح المثل؟ فإذا نقول الدرك إن كان هناك إحاطة، أرجو التوجه لمسألة جدا دقيقة، إن كانت هناك إحاطة وتكلمنا بها وقلنا عنها وأن الرسول الأعظم وصل إليها فكان مثالا وظهورا لإسم المحيط في عالم الفعل والظهور، المراد بها ليس الإحاطة حتى لعالم الإمكان بما للحق من الفيض لا متناهي، إحاطة لمقطع من سريان عالم الإمكان، إحاطة لمقطع من سريان عالم الإمكان السيال، بذلك المقطع ما نسمي الزمان لأنه فوق الزمان فوق الطبيعية، بذلك المقطع أحاط فكان شهودا لخلق الصعود والنزول حين بروزه، وهو مستمر يشاهد الفيوضات الإلهية في مرتبة الفعل وفي مرتبة الصفاء وفي مرتبة الذات، فهو المحيط بهذا المعنى، يعني ما زال يأخذ الفيض الفعلي لكي يكون محيطا بعالم الإمكان شهودا وإحاطة فعلية ولكي يشاهد الأسماء والصفات. فإذا هو شهود وإحاطة وظهور للإسم الإلهي في مرحلة الفعل بمعنى المحيط، لكن مو معنى محيط يعني وصلت الإحاطة لمرتبة الفعل فتحددت، الإحاطة الفعلية لا تتحدد، فهو إذا يتسع مع اتساعها، يتسع وجودا مع اتساع هذه الحقيقة. واحد عبارة، وهذا أكبر مقام أن يكون هو المتسع وجودا مع كل الحقائق في سريان تكاملها، يعني محيط بها فلا تجري إلا بواسطته، فهو الاسم المحيط في هذا العالم. على كل أعبر مرة ثانية وأقول، زيغ التعبير قد يخرج الإنسان عن سيره وعن اعتداله لأنه عاجز عن التعبير، قد يتكلم بكلمة ليست مراده. فإذا نقول شهود الحاصل لا بمعنى الإحاطة، واضح؟ شهود للأحدية، شهود للواحدية، شهود للإلهية، شهود للهوية السارية، لكن لا بمعنى الإحاطة، يعني إحاطة بذلك المعنى. تنسوا الإحاطة من خواص الحقي وهي إحاطة القيومية، عندنا إحاطة قيومية وعندنا إحاطة معرفية، نحن لنا إحاطات معرفية، إحاطات إدراكية، عبر عنها ما شئت. فإن الوجود في مرتبة أحديته يعني في مرتبة مشاهدة العارف للأحدية في هذه المرتبة ولا الحق لا مرتبة له ينفي التعينات هذه المرتبة يعني إذا وصل العارف في مرتبة الشهودي أن يشاهد الأحدية هذا ينفي العلم للتعينات يا تعينات مو التعينات الخارجية هذه شيء منفية يا تعينات تعينات بلحاظ المفاهيم يعني هناك لا تكثر مصداقي ولا تكثر مفهومي التكثر المفهومي في مرتبة واحدية ينفي التعينات كلها مصداقية ومفهومية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.